الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم رحمه الله عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به. فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها قال المعلق: وقع هنا بياض بجميع النسخ، ووقع في نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية رحمه الله في هذا الموضع. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها قول إسماعيل المزني رحمه الله: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام، بل كلاهما متيقن بقدرة الله عز وجل في أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى، وإنما بدأ لجاهل يجيبها إلى ما سأله. وقال الخطابي رحمه الله في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما. يقول: إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم عليه السلام أولى بألا يشك. قال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، أي تواضع لله عز وجل. وكذلك قوله: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي، هذا أيضا من باب التواضع وفيه الإعلام بأن المسألة من جهة إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل زيادة العلم بالعيان، لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقيل قال هذا صلى الله عليه وسلم تواضعًا وتقديمًا لإبراهيم عليه السلام. قوله أولم تؤمن، قال بلى قد آمنت، وأظن هذا من تصرف الناسخ، لأنه كتب بالجانب بياض في الأصل. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عند هذا الموضع من كتابه العمدة الذي هو مختصر تفسير ابن كثير رحمهم الله، هنا بياض في المخطوطة الأزهرية والمطبوعة، لعل الحافظ ابن كثير رحمه الله تركه ليكتب الأقوال في ذلك، ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً. وقد أفاض ذلك، وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، في ذكر أقوال العلماء في ذلك. وأجود ذلك عندي قول ابن عطية رحمه الله إن الحديث مبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعًا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة عليه السلام. وأيضًا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء، على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول كيف علم فلان، وكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا على نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وقال غيره معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم عليه السلام أولى بأولى أن لا يشك، أي لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء عليهم السلام لكنت أنا أحق به منه، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعًا منه. فإبراهيم عليه السلام لم يشك في قدرة الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لم يشك. وقوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير، قال الله لإبراهيم عليه السلام فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائلة أي لا فائدة تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك يعني ضرورة لنص عليه القرآن. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي الغرنوق وهو طائر صغير، والطاووس والديك والحمامة، أربعة طيور. وعنه أيضاً أنه أخذ وزاً ورألاً وهو فرخ النعام، الرأل فرخ النعام، وديكاً وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة رحمهم الله كانت حمامة وديكاً وطاووساً وغراباً، المهم أربعة من الطير. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك رحمهم الله وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فصرهن إليك أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا. فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن في بعض، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. قيل أربعة أجبل، وقيل سبعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأخذ رؤوسهن، أي رؤوس الطيور، بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير، ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، فأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته. ولهذا قال: وأعل وأعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر، القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، سبحان الله العظيم. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن أيوب رحمهم الله في قوله: ولكن ليطمئن قلبي. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: اتعد، يعني تواعد، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجتمعا. قال: ونحن شببة، يعني شبان، فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قول الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إن كنت تقول إنها وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر رحمهم الله أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا بفضلك وكرمك وأهلنا وأولادنا والمسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن أنا أقول قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي من إبراهيم عليه السلام قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض من النفوس ويوسوس به الشيطان. أعوذ بالله من وساوس الشيطان. والله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهكذا رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال المعلق: تعقبه الذهبي رحمه الله بأن فيه انقطاعًا، أي سقط من سنده راوٍ. فإبراهيم عليه السلام لم يشك، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشك، والمؤمنون لا يشكون في قدرة الله جل جلاله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم جل جلاله. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعني في طاعة الله. وقال مكحول رحمه الله: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجهاد والحج. يضعف الدرهم فيهما، أي في الجهاد والحج، إلى 700 ضعف. ولهذا قال تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نعوده من شكوى أصابه، أي من مرض أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بات بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أي أبعد أذى فالحسنة بـ10 أمثالها. والصوم جنة أي وقاية عن المعاصي وعن النار، والصوم جنة ما لم يخرقها. ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة أي كفارة الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقد روى النسائي رحمه الله في الصوم بعضه من حديث واصل به، ومن وجه آخر موقوفا أي من قول الصحابي رضي الله عنه. فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة ونسأل الله القبول والغفران. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة أي وضع فيها الخطام في سبيل الله، تصدق بناقة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة بـ700 ناقة مخطومة. الله أكبر. ورواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث سليمان بن مهران عن الأعمش به، ولفظ مسلم رحمه الله: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله؟ فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث آخر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يعني فهو أعظم من ذلك إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولا خلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله العظيم. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة على التوحيد والسنة. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أي رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة يعني وقاية من النار ووقاية من المعاصي، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به رحمهم الله. حديث آخر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن الركين، عن يسير بن عميلة، عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. حديث آخر قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زياد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، وتقبل منا خالصة لوجهك يا رب العالمين. حديث آخر قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هارون ابن عبد الله ابن مروان، حدثنا ابن أبي هديك عن الخليل ابن عبد الله عن الحسن عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وهذا حديث غريب، وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تضعيف الحسنة إلى 2,000 حسنة عند قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة خالصة لوجه الله. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حديث آخر قال ابن مردايا رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبيد الله ابن العسكري البزاز، أخبرنا الحسن ابن علي بن شبيب، أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: ربي زد أمتي. قال: فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه رحمه الله عن حاجب بن ركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. وقوله هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، كلما كان الإخلاص أكمل كان التضعيف أكثر. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرةٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعُها أذى، والله غنيٌّ حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تُبطِلوا صدقاتِكم بالمنِّ والأذى، كالذي يُنفِقُ ماله رئاء الناس ولا يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فمثلُه كمثل صفوانٍ عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا، لا يقدرون على شيءٍ مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمن والأذى والرياء يبطل الأعمال. يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًّا، أي لا يمنون على الفقراء، منًّا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال تعالى لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى قولٌ معروف أي من كلمةٍ طيبة ودعاءٍ لمسلم، ومغفرة أي غفر عن ظلمٍ قوليٍ أو فعلي، خيرٌ من صدقةٍ يتبعُ هذا. الكلمة الطيبة صدق، والسماح عن المسيء صدق. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار رحمهم الله قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف أي قول طيب. ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبي الإزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، يتصدق اليوم وغدا يؤذي، يقول أنا أعطيتك أنا فعلت أنا تركت، فالمن يحبط الأجر. والمسبل إزارة الذي يطول ثيابه ويغطي كعبيه، فأزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. لا يجوز للرجل المسلم أن يغطي كعبيه، فالذي يطيل ثيابه يغطي كعبيه لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. نسأل الله السلامة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف كاذبا في البيع والشراء، يحلف كاذبا في البيع والشراء، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. الحلف يجب أن يكون المؤمن يعظم الله، لا يحلف إلا في الأمور التي تستدعي ذلك، لا يحلف بالله في كل شيء، لأن ذلك ينافي تعظيم الله جل جلاله، خصوصاً الحلف الكاذب، وهو من كبائر الذنوب. وقال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى، أخبرنا عثمان بن محمد الدوري، أخبرنا هشيم بن خارجة، أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، أي عاق الوالدين نعوذ بالله، ولا مدمن ولا منان الذي يتصدق ثم يمن، ولا مدمن خمر أي مستمر على شرب الخمر، ولا مكذب بقدر. لا يدخل الجنة عاق، عاق الوالدين، فيجب على المسلم أن يبر والديه، ولا منان الذي يتصدق ثم يمن، ولا مدمن خمر يداوم على شرب الخمر، ولا مكذب بقدر. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان بالقدر. وروى أحمد وابن ماجة رحمهم الله من حديث يونس بن ميسرة نحوه. قال المعلق: وقال البوصيري رحمه الله في الزوائد: هذا إسناد حسن، سليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. ثم روى ابن مردوية وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي رحمهم الله من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فعلينا أن نحذر عقوق الوالدين، ونحذر المعاصي. وقد روى النسائي رحمه الله عن مالك بن سعد، عن عمه روح بن عبادة، عن عتاب بن بشير، عن خصيف الجزري، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق لوالديه، ولا منان. فعلى المسلم أن يحذر. الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، عشرة لعنوا في الخمر. والمخدرات أقبح وأشنع. وقد رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الحسن بن المنهال، عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن عتاب، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه النسائي رحمه الله من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد رحمهم الله قوله: وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد رضي الله عنه، وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. فعلى المسلم أن يخلص عمله لوجه الله. الناس إن مدحوا ما نفعوا، وإن ذموا ما ضروا، فأمر كله بيد الله. أخلص عملك لوجه الله جل جلاله. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك رحمه الله: والذي يتبع نفقته منًا أو أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردًا أيضًا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس. الصفوان الصخر الأملس الذي ليس عليه شيء، عليه تراب، فأصابه وابل، وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. فالرياء يبطل العمل. ولهذا قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فعلى المسلم أن يخلص عمله لوجه الله. مدح الناس ما ينفع، وذمهم ما يضر. اخلص عملك لوجه الله جل وعلا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جل وعلا. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي رحمه الله: وتثبيتًا من أنفسهم، أي تصديقًا ويقينًا. وكذا قال قتادة وأبو صالح وأبو نزيد، واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن، أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم رحمهم الله. وقوله تعالى: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع. الربوة المكان المرتفع المستوي من الأرض. زاد ابن عباس رضي الله عنهما: والضحاك وتجري فيها الأنهار. قال ابن جرير رحمه الله: وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات بضم الراء ربوة، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها ربوة وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة التميم وكسر الراء ربوة، ويذكر أنها قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. والربوة المكان المرتفع المستوي من الأرض. وقوله تعالى أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان البساتين، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك هو الرذاذ، وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة البستان بهذه الربوة لا تمحل أبدا، أي لا يذهب ثمرها أبدا، لأنها إن لم يصيبها وابل أي مطر شديد فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء جل جلاله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام وابن يوسف عن ابن جريج، سمعت عبد الله ابن أبي مليك يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسمعت أخاه أبا بكر ابن أبي مليك يحدث عن عبيد ابن عمير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة، أي بستان، من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل. قال عمر رضي الله عنه: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رواه البخاري رحمه الله عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج فذكره، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاً، ثم بعد ذلك انعكس سيره، نعوذ بالله، فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ نعوذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله له مثلاً حسنا وكل أمثاله حسن، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ يقول: ضيعه في شيبتي وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عنده عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل، إذا ورد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. نعوذ بالله من ذلك. وهكذا روى الحاكم في مستدركه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. الله أكبر. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد رحمه الله: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي والسدي رحمه الله: من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطاكم أحد الخبيث ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. تصدق بالمال الطيب. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا تميلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. اللهم ثبتنا على الدين والهدى. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، أي يأمن جاره شره. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فالمال الحرام لا يقبله الله. قال: وصحيح القول الأول. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي، حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر الذي ما نضج، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف اليابس الذي لا طعم له، فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز. فأنزل الله تعالى في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تتصدق بالرديء. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردوية والحاكم في مستدركه رحمهم الله من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه بنحوه. وقال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد.